الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التصريحات الأخيرة لرئيس أوكرانيا ضد إيران بأنها إسقاط يهدف لحرف الرأي العام، واعتبر ناصر كنعاني تلك التصريحات لزيلينسكي بأنها استعراض سياسي مسحوب بادعاءات لا أساس لها، وقال إن طهران أعلنت دائما أنها ضد الحرب في أوكرانيا واستمرارها، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهائها، مشيرا إلى استعداد طهران لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك. أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن الصاروخ خرم شهر 4 الجديد أسرع من أجياله السابقة، وقدراته على المناورة والإفلات من الرادارات قد ازدادت. وفي تصريح صحفي قال العميد رضا طلائي إن 3 أجيال من صاروخ خرم شهر قد أزيح الستر عنها سابقا، إلا أن تصميم هذا الصاروخ الذي كشف عنه يوم الخميس الماضي مختلف عن الأجيال السابقة، حيث يمكن تزويده برؤوس حربية مختلفة، وأنه حسب أنواع هذه الرؤوس الحربية يتم تغيير السرعة والمسافة وتحديد الهدف. بحث رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في بيروت مع وزير الثقافة اللبناني أهم القضايا المشتركة بين البلدين، وأكد بيمان جبلي خلال مؤتمر صحفي أهمية تحصيل الثقافة والتحصن بالوعي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية للنيل من محور المقاومة. أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر المعرفة والرسالة الحسينية تحت عنوان شعار 40 والحضارة الإسلامية الحديثة. المؤتمر نظم برعاية اللجنة 40 الثقافية ونقابة الأكاديميين العراقيين فرعي كربلاء المقدسة، وباستضافة جامعة الشهيد بهشتي، وبمشاركة عدد من الجامعات والمراكز العلمية في إيران والعراق، وبحضور الأساتذة والمفكرين من إيران والعراق وعدد من بلدان المنطقة. ينفذ حزب الله في لبنان اليوم مناورة عسكرية تحت عنوان الفتح المبين في منطقة جبل يامل جنوب لبنان، حيث ستحاكي المناورة التحرير النهائي لفلسطين المحتلة. المناورة تتزامن مع جهد استخباراتي إسرائيلي يجوب المناطق الشمالية والجنوبية لفلسطين المحتلة وسط تهديدات تلحق بالاحتلال من المقاومة الفلسطينية واللبنانية. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات سيوف الحق في 3 محافظات، وذكرت الخلية في بيان لها أن العمليات انطلقت صباح اليوم استنادا إلى معلومة استخبارية في ديالا وطسخور ماتو وكركوك لملاحقة بقايا عناصر عصابة داعش الإرهابية. قال وزير الخارجية الروسي إن أوكرانيا دولة إرهابية وإن سلطات كييف تقدم نفسها بهذه الصفة، وشدد سيرجي لافروف في مجال تعليقه على تهديدات أوكرانيا للرئيس فلاديمير بوتين على أنه يتم تحريك الدمى في كييف من لندن وواشنطن. أكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي أنه لا حل عسكري لأزمة السودان، مشددا على ضرورة وقف القتال فورا من دون شروط مسبقة. وقال المجلس في بيان إن القتال في السودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي، كاشفا أن عدد النازحين بسبب القتال في السودان وصل لأكثر من 700,000 شخص. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات، متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من ذي القعدة عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر خرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في السابع من ذي القعدة عام 1262 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الملا محمد إسماعيل الفدائي الأستاني،
وقد درس الأستاني في مدارس بروجرد وأصفهان بوسط إيران، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء. ومن أبرز مؤلفات آية الله الفدائي الأستاني معيار التمييز في شرح الوجيز، وكفاية الطالب، وشرح الجعفرية، واللآلئ، بالإضافة إلى ديوان للشعر. في 27 من مايو أيار عام 1910 للميلاد توفي الطبيب والمحقق الألماني روبرت كوخ، مكتشف الجرثومة المسببة لمرض السل القاتل. وقد أجرى كوخ مطالعات ودراسات موسعة لكشف أسباب مرض السل استمرت أكثر من 10 سنوات، حتى تمكن أخيرا من اكتشاف الجرثومة المسببة للمرض، وسميت فيما بعد بعصيات كوخ. وعلى أثر هذا الاكتشاف حصل روبرت كوخ على جائزة نوبل عام 1905 في الطب، تكريما له على اكتشافه الكبير. وأخيرا وفي 27 من مايو أيار عام 1964 ميلادي توفي جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء في الهند بعد الاستقلال. وقد انتخب لال نهرو عام 1918 عضوا في البرلمان الهندي، وفي عام 1929 انتخب رئيسا للبرلمان. وتعرض نهرو للاعتقال في فترة النضال ضد الاستعمار البريطاني 10 مرات، وقضى قرابة 13 عاما من عمره في السجن. وانتخب بعد استقلال الهند رئيسا للوزراء، وبقي في منصبه حتى وفاته لمدة 17 عاما. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
كن له عبدا شكورا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان ومحاذير الجبهة الداخلية سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعدها سننتقل وإياكم مستمعينا الكرام للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ شاكر شبات. وسنكون إن شاء الله في نهاية مطاف هذا البرنامج عند فقرتنا مع الأسرى. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة منار عبد الجبار.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدى أكثر من 45,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. وخلال خطبة الجمعة أكد الشيخ يوسف أبو سنينة أن المسجد الأقصى سيبقى خالصا للإسلام والمسلمين، وأن الاعتداء عليه اعتداء على المسلمين، وأن الاقتحامات المتكررة لا تعطي المستوطنين أي حق في المسجد المبارك.
المسجد الأقصى مسجد خالص للإسلام والمسلمين، والاعتداء عليه هو اعتداء على الدين ثم على المسلمين، ولا يغرنكم هذه الاقتحامات فهي باطلة ولا تعطي حقا لغيرنا في مسجدنا. فالاعتداءات المتكررة ظلم وعدوان، والظلم إلى زوال.
وقال الشيخ أبو سنينة إن ما جرى في بعض مدارس القدس من رفع للعلم الصهيوني مخالف لأصول وآداب قيمنا وقضيتنا.
نحن من هنا لا نرضى ولا نقبل ما جرى في بعض مدارس القدس من أمور تخالف ما نحن عليه من أصول وآداب والتزام بقيمنا وقضيتنا. وأما المناهج التي تفرض علينا فليس من حقهم أن يفرضوا علينا ماذا نريد أن نتعلم. فنحن أمة إسلامية لها ثقافتها ولها حضارتها، ولا يجوز لهم أن يفرضوا علينا ماذا نريد أن ندرس.
أعزائي الأفاضل، كان آلاف المصلين لبوا نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك مؤكدين إسلامية المسجد ورافضين لمخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية بحقه. وعقب صلاة الفجر اعتكف المئات من المصلين في المسجد الأقصى، وسط ابتهالات دينية ودروس وقراءة القرآن بشكل جماعي. في المقابل شهدت أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة انتشارا للمستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، وتجمع عشرات المستوطنين عند بابي حطة والقطانين وأدوا طقوسا تلمودية بمناسبة ما يسمى عيد الأسابيع. عن استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى المبارك أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط والباحث المقدسي أمجد شهاب، نستمع معا.
سيد أمجد، المسجد المبارك ما زال يتعرض لعدوان متواصل من قبل الاحتلال بدعم من الحكومة الفاشية، كيف تتابعون ما يجري؟
حدث كما حدث الجمعة السابقة، كان هناك مستوطنين أمام باحات المسجد الأقصى ومحاولات عديدة لاقتحام المسجد الأقصى أو محاولات فرض وقائع جديدة، وهذه النظرية تستخدم بشكل أساسي لاستفزاز المقدسيين وفرض أحداث جديدة ووقائع جديدة للمقدسيين. هم يهدفون من تكرار هذه العمليات، وخاصة لأول مرة يحدث طلبات بإدخالهم إلى باحات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأسابيع اليهودية الذي يعتبرونه بأنه هو نزول للتوراة، وهم يطالبون أيضا بفرض تعليم التوراة من خلال تركيز على بناء الهيكل. يعتقدون أن بإسراع في عملية البناء هو إعطاء الروح للشعب اليهودي الذي سيغير قواعد الصراع مع الفلسطين ومع العرب وعلى المسلمين. هذه فلسفة الاستفزاز، يريدون هناك ردود فعل. من خلال هذه ردود الفعل تحدث إشكالية كبيرة كما حدث مع الحرم الإبراهيمي، وتشكل لجنة لحل هذا الصراع. وعندما تشكل هذه اللجنة ستصدر هذه اللجنة بأن الحل الوحيد لحل كل هذه الإشكالية وكل هذه المشاكل هي التقسيم بالمساواة، أي المنطقة الشرقية، كما حدث التركيز على المنطقة الشرقية من باحات المسجد الأقصى. لذلك يستعجلون بشكل كبير جدا. طبعا هذا ينتهي كل التفاهمات التي حدثت مع الأردن، وأيضا كل القرارات التي صدرت من اليونسكو.
طيب سيد أمجد، الاحتلال يحاول الاستفراد بالمسجد الأقصى وسط صمت عربي ودولي، ماذا يتطلب هذا الوضع الخطير القائم في المسجد المبارك على كافة الأصعدة، مكونات الأمة، المؤسسات الدولية؟
تماما، هم يستغلون بأن هناك غياب رد حقيقي على أو فعل حقيقي على عدة مستويات. هناك غياب رد فعل رسمي فلسطيني، هناك غياب رد فعل جماعي فلسطيني، هناك غياب رد فعل عربي أساسي برمزية هذا المكان وأهمية هذا المكان، وهناك أيضا ضعف إداء إسلامي من الدول الإسلامية بعملية إنقاذ المسجد الأقصى. عدم الرد والتركيز فقط على بيانات الاستنكار وبيانات التنديد التي تتكرر بشكل أساسي وتشجع المستوطنين على الاستمرار في غياب أي تحرك. هناك صمت دولي أيضا على انتهاك، هناك قرارات أمم المتحدة، هناك أيضا قرارات من أيام العصبة الأمم والأمم المتحدة، وأيضا من اليونسكو بأن هذا المكان هو خالص للمسلمين ومكان مقدس للمسلمين. فالمحاولات تكرارها الهدف منه بالأساس وهو الخطر، عندما يكررون لديهم أهداف يريدون أن يصلوا إليها ولديهم مخطط واضح. فغياب الدور الفلسطيني الرسمي، وغياب أيضا الدور العربي، وغياب أيضا الدور الإسلامي، وغياب دور المجتمع الدولي، هذا يشجعهم بشكل أساسي. عملية تجميد أو عرقلة أو محاولة إلغاء محاولاتهم لا يمكن أن تتم فقط بالاعتماد على المقدسيين أو بالتهديدات. يجب أن يكون هناك عمل جماعي موحد بشكل ممنهج، وهناك استراتيجية واضحة وبرنامج واضح، وخاصة عندما يتم استباحة المسجد الأقصى في الصباح. هذا يشجعهم كثيرا عندما يسيطرون على مداخل ويمنعون المصلين والمرابطين، ويعطون انطباع أساسي كما أعطوا للمجتمع الدولي بأن ذلك يمر بدون عريض المكان للخطر وبدون مشاكل. هم وصلوا إلى مرحلة بأن هذا العمل وهذا الاستفزازات وهذه الاقتحامات تمر بدون مشاكل وبدون ضجيج، وهذا يشجعهم على الانتقال من مرحلة إلى مرحلة متقدمة أكثر.
أمجد شهاب الناشط والباحث المقدسي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
أيها الأخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط والباحث المقدسي أمجد شهاب، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر زملائنا في تقديمها، الزميلة منار عبد الجبار وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء القدس، وشكر موصول للناشط والباحث المقدسي الأستاذ أمجد شهاب.
سنجمعين ملاحم ثم وزعين صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحليل.
حضر يسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستدور بك الأمات وتهوت بك الطبات وتعود لك الحياة.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج، هو محور حديثنا الكيان ومحاذير الجبهة الداخلية. إليكم التساؤلات التالية: ما التخوفات التي يبديها الاحتلال خلال جبهته الداخلية؟ كيف ساهمت عمليات المقاومة في كبح فعالية هذه الجبهة؟ وماذا عن العنصر البشري في الكيان مقارنة بالعنصر الحاضن للمقاومة؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. تتخوف المستويات الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال من حرب شاملة مع فصائل المقاومة في المنطقة، مستندة بذلك إلى عدم جاهزية الجبهة الداخلية لحرب متعددة الجبهات. في المقابل يواصل محور المقاومة توجيه رسائله إلى تل أبيب بجهوزيته الكافية لخوض أي حرب مفتوحة اعتمادا على القدرات البشرية النوعية التي يمتلكها. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
الحرب قادمة لا محالة، وهي حرب كبرى وشاملة ومتعددة الجبهات. باتت هذه الخلاصة واضحة لدى المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، لكن هواجس هؤلاء تقف عند حدود الجبهة الداخلية والتخوف من ضعفها وعدم جاهزيتها للحرب. فالجبهة التي وصفها سابقا معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب بأنها نقطة الضعف المصيرية في قدرة الكيان على مواجهة حروب تستمر فترة طويلة، تستثمر السلطات الإسرائيلية في إعدادها لكن ليس بالشكل الكافي. وهنا يبرز أيضا عامل مسبب للقلق في الأوساط الإسرائيلية، وهي المعرفة التي يمتلكها محور المقاومة بشأن نقاط الضعف والفجوات في القدرات الدفاعية عند الجبهات الداخلية. وليس الهلع الذي أصاب المستوطنين إبان معركة ثأر الأحرار إلا صورة مصغرة عنها.
إن الكيان الصهيوني بالرغم من امتلاكه كل أدوات القوة، فإنه لا يمتلك المقاتل الذي لدينا ولا المواطن الفلسطيني الذي لدينا، لقد رأيتموهم كيف يهربون إلى الملاجئ هلعا ورعبا، حتى أنه دخل في قاموس الحروب مصطلح مصابين هلعا.
في المقابل وفي سياق الرسائل المتبادلة بين الطرفين منذ فترة طويلة، فأن محور المقاومة ما يزال يعمل على تأكيد جهوزيته التامة لمواجهة خيار الحرب المفتوحة وإن كان لا يريدها، وفي هذا مفارقة أساسية توضح أن المقاومة تستند إلى دعائم قوية في هذا المجال، عنصرها الحيوي في ذلك القدرة البشرية الممتازة مقابلة تراجع القوة البشرية الإسرائيلية واستعداد الإسرائيليين للهروب.
في مستجد مهم جدا لم يكن في يوم من الأيام خلال 75 سنة، أنه هاي القدرة البشرية المتاحة لمحور المقاومة أولا من الناحية النوعية هي شيء ممتاز. الجيش بيحكي عن مأزق العنصر البشري والشبابي في الجيش الإسرائيلي وخصوصا في القوات المقاتلة.
تبدو الصورة قاتمة لدى تل أبيب، خاصة مع ارتفاع احتمالات تحقق سيناريو الحرب متعددة الجبهات بما يحمله من مخاطر عسكرية واستراتيجية، ونظرا للتوقعات التي ترافقه بتعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية لدمار بحجم لم تشهده من قبل. ولعل كل ما حصل منذ فترة في سياق الصراع القائم لا يعكس تآكل الردع الإسرائيلي فحسب، بل يؤكد فشل تل أبيب في ترميمه. ولعل أكثر ما يزعج الكيان الإسرائيلي أيضا الهوة النوعية مع محور المقاومة التي تبدي تعاظما هائلا بالقدرات رغم المحاولات الحثيثة لمنعها.
نعم، نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن محاذير الاحتلال حيال جبهته الداخلية في أي حرب قادمة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ شاكر شبات. أستاذ شاكر، أرحب بكم في لقائنا سيد الكريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله سيد الفاضل وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. منذ تاريخ إعلان وحدة الساحات مرورا بمعركة ثأر الأحرار أستاذ شاكر إلى كلمة أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة بعد المعركة مباشرة وصولا إلى كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، كيف ترسم لنا المشهد؟
نعم، هو عمليا كان هناك تحديات كبيرة في أن الاحتلال بات يعيش حقيقة أزمة، هذه ليس بروباغندا يعني هذا واقع. الأزمة التي يعيشها الاحتلال بالمقارنة مع السنوات السابقة أنه كان قدراته وفعله على الأرض يستطيع أن يفعل وإلى آخره، اليوم مع تغير ظروف المقاومة إمكانياتها قوة محور المقاومة بشكل عام غيرت من الواقع الذي يعيش دولة الاحتلال.
نعم،
باتت هذه الدولة تصدر أزماتها أحيانا من الخارج، لديها أزمات داخلية، أزمات خارجية، أزمات سياسية، أزمات أمنية، وبالتالي هذه الأزمات تصدرها أحيانا من الخارج، يعني تحاول على أضعف الجبهات أن تصدر هذه الأزمات. وكانت حربهم أو عدوانهم على قطاع غزة على الجهاد الإسلامي هو تعبير عن تصدير الأزمات، لكن في كل مرة يحاولوا تصدير هذه الأزمات من أجل استعادة ما يسمى بقوة الردع وترميم صورة دولة الاحتلال على أنها دولة متفوقة وقوية، دائما ما يصطدم بالواقع الذي يعني لا يحق فيهم كل هذه الشعارات. لذلك كانت شعاراتهم حتى منخفضة وهابطة ولا ترقى إلى مستوى ما يقولون، يعني عندما يتحدثوا أن جيش الاحتلال بكل هذه الإمكانيات و250 طائرة واستطلاع وكلها من أجل يعني اغتيال 3 قادة موجودين في منازلهم في بيوتهم بين أفراد عائلاتهم يعني وقالوا حققنا الهدف، يعني كل الدولة تقف على قدم واحد من أجل أن تحقق هدف باغتيال 3 من الشبان، وهم آمنين على فكرة، يعني ما كان في هناك أجواء تصعيد وتحذيرات وإلى آخره. فبالتالي كما قلت لك يعني دولة الاحتلال اليوم من غزة إلى جنوب لبنان إلى سوريا إلى إيران، تعاني من الضفة الغربية، من العربيات التي يقوم بها المناظرين سواء أفراد أو تنظيمات. هذه أزمة وضعت دولة الاحتلال في أزمة حقيقية. إذن دولة الاحتلال اليوم ليست هي دولة الاحتلال في الأزمة السابقة أو في السنوات السابقة. بالإضافة إلى هذه محور المقاومة وفعل وقوته، هناك أزمات داخلية تعاني منها دولة الاحتلال، وتحديدا الانقسام الواضح في المجتمع الاحتلال ما بين العلمانيين الليبراليين ما بين المتزوجين وما بين التيار الصهيوني الديني والمتدينين، الذين يريد الآن تغيير مضمون وشكل هذه الدولة من دولة علمانية إلى دولة الهلاخة، يعني دولة الشريعة. وهذا الأقر أفعال يعني، وطبعا هذا الانقسام حقيقي وعميق في المجتمع الإسرائيلي، وليس تضخيما إن كل أنه انقسام، لكن يعني تأثيراته وانعكاساته ليست سريعة، تأخذ وقت. والآن الأمور ما طيب بينهم يعني بالنسبة للموازنة، حتى موازنة الدولة عندما أعدها أيضا واجهت أزمة دولة الاحتلال في إعداد الموازنة، موازنة الدولة التي تم تنبيه والتصويت عليها طيب قبل أسبوع.
والآن
موازنة تحاكي مطالب المتدينين.
نعم. والآن تخوف لدى الأوساط الأمنية والعسكرية، يعني أستاذ شاكر، في كيان الاحتلال من ضعف الجبهة الداخلية وعدم جهوزيتها، ما مرد هذا التخوف حسب متابعتكم؟
نعم، هو في الواقع يعني أضعف الجبهات، يعني أو هو هي الجبهة الرقوة في خاصرة دولة الاحتلال هو الجبهة الداخلية، يعني الكل يعلم أن هذه الجبهة ليست كما تريد أيضا دولة الاحتلال تصويرها.
نعم.
في كل الأزمات التي مرت تجد أن دولة الاحتلال ضعيفة في هذا الجانب، يعني عندما كان هناك فقط بوادر تسخين مع جبهة قطاع غزة بإمكانيات غزة متواضعة من خلال حركة الجهاد الإسلامي فقط، تم إجلاء 40 كيلومتر عمق في إسرائيل دولة الاحتلال المناطق المحاذية لقطاع غزة 40 كيلو.
نعم.
يعني حوالي 350 ألف نسمة تم ترحيلهم من المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة إلى منطقة المركز الشمال. عندما تعرضت تل أبيب إلى بعض الصواريخ هرب تل أبيب والمناطق الجنوبية حتى المجدل إلى مناطق الشمال. هذه الجبهة ليست قوية وليست متماسكة، هم أصلاً هؤلاء أتوا إلى دولة الاحتلال من أجل الرفاه، من أجل تغيير واقعهم وحياتهم الاقتصادية. هذه الدولة لم تقدم لهؤلاء المستوطنين كل أساليب الراحة والمعيشة، يعني لا يصدر أن يعيش في هذه الدولة. لذلك هذه الجبهة ضعيفة جدا عندهم، وهي أكثر الجبهات وأقربها للانهيار. وإذا انهارت هذه الجبهة انهارت الدولة، مؤسسات الدولة، يعني جيش ليس لديه جبهة داخلية تحميه أو تقف خلفه لا يستطيع أن يستمر في المعركة. يعني جندي واحد يتم أسره في معركة تجد أن الأمور انقلبت أصلا على عقب، عملية تقتل فيها 5 أو 4 جنود أيضا تقتل الأمور أصلا على عقب، لأن الجبهة الداخلية المواطن في دولة الاحتلال لا يستطيع ولا يريد أن يتحمل تكلفة الحروب. هو يريد أن يحارب بالتكنولوجيا، يريد أن يحارب بالطائرة، لكن لا يحارب على الأرض ولا يريد أن يحارب على الأرض.
نعم.
يعني أي تهديد مناورة، فقط مناورة،
مناورات
أجراها طيب حزب الله مناورة.
وكثيرا
ولم تقل في دولة الاحتلال.
كثيرا ما عملت الأوساط الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال يعني على تحييد الجبهة الداخلية في أي صراع أو أي مواجهة. اليوم ماذا عن غياب عملية التحييد هذا؟
مستحيل أن تريد هذه الساحة، ساحة الجبهة الداخلية، عن أي مواجهة. وهذا حصل في كل الحروب مع دولة الاحتلال، سواء المقاومة في قطاع غزة من جانب لبنان تموز 2006 عندما تعرضت الجبهة الداخلية إلى الصواريخ، ومن قطاع غزة في 2008 2012 2014 2022 2023 طبعا إضافة للعمليات الفردية التي قام بها الشبان في شوارع تل أبيب. يعني تخيل أنت مواطن ابتدائي واحد بمسدس على التجول في مدينة العاصمة السياسية والاقتصادية والسياحية تل أبيب التي يقيمها 400 ألف نسمة، يعني استنجدوا بالوحدة الخاصة هي في الأبكال سيارة الأبكال من أجل مطاردة شاب واحد يعني، وبالتالي لا يمكن استثناء الجبهة الداخلية عن أي معركة قادمة. المقاومة استطاعت أن تحول الجبهة الداخلية في ذلك الاحتلال لأن تكون هي الهدف الأساسي لعملية المقاومة، إدراكا من المقاومة أن نقطة الضعف الأساسية للدولة الاحتلال وهذا المجتمع الاحتلال هو الجبهة الداخلية. لذلك لا يمكن لإسرائيل بكل إمكانياتها وقدراتها من مضادات الطائرات ومضادات الصواريخ لا يمكن أن تحمي الجبهة الداخلية، وهم على فكرة يركزوا كل إمكانياتهم العسكرية في إنتاج وسائل دفاعية من أجل تجنيب الجبهة الداخلية من العمليات، وفكرة ومقولة نقل المعركة إلى أرض العدو ومضادات هذه لم تعد قائمة، هذه كانت قديمة انتهت.
نعم.
يعني هم أصلا العسكريين
طيب.
مثقفين في الجانب الأمني والعسكري باتوا يقولوا بوضوح أن هذه المقولات وهذه المصطلحات لم تعد قائمة انتهت وولى عطرها.
وهنا
الداخلية لا يمكن أن تتجنب الخسائر، وهي كما قلت لك يعني الجانب الرخو
نعم.
الاحتلال.
نعم اسمح لي أن نجري مقارنة أستاذ شاكر، يعني العنصر البشري عنصر فاعل وحاسم في أي معركة، هنا لو أجرينا مقارنة ما بين العنصر البشري في كيان الاحتلال والعنصر البشري الداعم لقوى المقاومة، ماذا في معطيات هذه المقارنة؟
هذا هو هذه المشكلة الأساسية التي يعاني من الاحتلال.
نعم.
هو واجه المقاوم سواء في لبنان كما قلت لك يعني قبل التحرير وبعد التحرير وفي حرب 2006.
نعم.
واجه المقاوم في قطاع غزة عندما اندلعت حرب 2014 واستطاع بعض المجموعات أن تدخل إلى عمق الكيان. دخلوا على معسكرات جيش مش مدنيين ولا أماكن سكان مدنيين، دخلوا على معسكرات جيش وصور التي انتشرت الكل شاهدها كيف الجندي جبال يهرب وكيف المقاومة الذي لا يملك إلا البندقية هو استطاع أن يسيطر على معسكر جيش كامل. دبابات المركبة المتطورة عند زيكين عندما طارقها أحد المقاومين الذين خرجوا من البحر كان يجري وراء الدبابة ليضع عليه عبوة وفعلا استطاع أن يضع. المقاتل عند الفلسطيني والعربي المسلم في عنصر المقاتل في محور المقاومة لديه عقيدة قتالية مختلفة تماما، يذهب للحرب كأنه يذهب إلى الجنة، وهذه مسألة مفقودة عند الاحتلال. جند الاحتلال قبل أن يخطط للهجوم يخطط كيف يحمي نفسه كيف يهرب، لا يريد أن يموت، وهم كثير من هذه المصطلحات. يعني في عندنا تندر أو نكتة اسمه جيش الإيمة يعني جيش الأم، عندما يتعرض أحدهم إلى ينادي على أم إيمة يعني كأنه طفل صغير.
صح.
فبالتالي عنصر الحاسم والذي له تأثير في أي معركة هو العنصر البشري. إذا ما كان هناك صدام مباشر على أرض المعركة وفي الميدان العنصر البشري للمقاومة كما قلت لك يذهب للمقاومة كأنه يذهب للشهادة كأنه يذهب لجنب عكس الجند الاحتلال الذي يريد أن يحارب من خلف جدار ومن خلال طائرة متطورة ومن خلال دبابة ولا يستطيع يعني أي جنرال إسرائيلي
أو
مستوى سياسي أن يأخذ قرار بحرب برية أنه يعلم تماما أنها تكلفة عالية عند الاحتلال حتى على مستوى قطاع غزة.
نعم
قطاع غزة يعني من لا يعرف مساحته تقريبا 40 كيلو في 6 كيلو.
نعم يعني ألف تحية وشكر لك الأستاذ شاكر شبات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. حيا.
عد من حيث أتيت
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة ندى فاضلي.
مع الأسرى. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد نادي الأسير الفلسطيني مواصلة المعتقلين داخل سجون الاحتلال الاستعداد لخطواتهم النضالية. وقال النادي في بيان له إنه منذ مطلع العام الجاري استمرت سلطات الاحتلال بتوسيع دائرة الاعتقال الإداري حتى وصلت أعدادهم في سجن عوفر والنقب ومجد لألف معتقل بينهم 14 طفلا وأسيرتان. ولفت النادي إلى أن الأسرى الإداريين نفذوا خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون، وكان أبرزها مقاطعة المحاكم العسكرية إلى جانب خطوات الإضراب عن الطعام. ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن إدارة سجون الاحتلال جددت العزل الانفرادي لمدة أسبوع للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وحرمانه من الزيارة لمدة شهر كإجراء انتقامي على خلفية نشره مقالا سياسيا. وقالت الهيئة والنادي في بيان إن ذلك يأتي في إطار إجراءات إدارة سجون الاحتلال الانتقامية رغم قرار إنهاء عزل سعدات إلى جانب رفيقيه عاهد أبو غلمي ووليد حناتشة، مضيفا أنه وفي ضوء هذا الإجراء الانتقامي الخطير بحق سعدات فإن أسرى الجبهة الشعبية يستعدون لاتخاذ خطوات احتجاجية بمساندة الفصائل كافة. وفي مسار الحركة الأسيرة أيضا مستمعينا الكرام، أجلت محكمة الاحتلال ردها على طلب محامي الأسير وليد دقة بالإفراج المبكر عنه حتى آخر شهر آيار مايو الجاري. وأشارت عائلة الأسير دقة إلى أنه على الرغم من الحالة الصحية الحرجة والإهمال الطبي المتعمد فقد تم تأجيل المحكمة الخاصة بالإفراج عنها حتى يوم الأربعاء القادم. هذا ويتواصل الحراك الشعبي المساند في الأراضي الفلسطينية للأسير دقة، حيث تتعالى المطالب بضرورة الضغط على الكيان للإفراج الفوري عنه. الزميل يوسف حمدان والتقرير التالي.
إلى جانب البندقية يحارب الفكرة، هكذا يطوق الاحتلال أحلام القابعين خلف القضبان ضاربا بمعاني الإنسانية عرض الحائط. وعلى الرغم من سيطرة مرض السرطان على جسد الأسير المفكر وليد دقة، إلا أن المحكمة العليا تصر على تأجيل ردها على طلب محامي الأسير بالإفراج المبكر عنه حتى آخر شهر أيار مايو الجاري. وترسيخا لمشروع قانون إعدام الأسرى الذي تسعى حكومة الاحتلال الحالية لإقراره، يراقب دقة مؤشرات حياته في أجهزة الإنعاش بوحدة العناية المركزة في مستشفى أساف هروفيه، آملا اللقاء بعائلته التي منعها الاحتلال من الوصول إليه. هو الموت على هيئة سجن يعيشه الأسير المريض في المعتقل. رام الله لم تغب عن مشهد دقة، وهي التي لا تخلو ساحاتها من مظاهر التضامن مع قضايا الشعب الفلسطيني. فمن دوار المنارة وسط المدينة انطلق العشرات بمسيرة جابت شوارعها رافعين صورا لوليد وعدد من الأسرى المرضى في السجون، كما هتفوا بشعارات تدعو للإفراج عن أيامه الأخيرة في المعتقل.
يعني أولا هو موجود في مستشفى مدني، وهذا يعكس درجة الخطورة العالية التي تتهدد حياته، وهذا ما يفصح عنه تقرير الضابط الرئيسي في مصلحة السجون. هذا التقرير الذي سيقدم للمحكمة الإسرائيلية. أما عن الحديث عن رفض الإطلاق سراحي، فالدولة أفصحت عن موقفها من خلال نيابة الدولة بأنها ترفض.
قضية زي قضية وليد دكة وكثير من الأسرى المرضى وحتى الأسرى المؤبدات واللي لهم سنوات في السجون، هذه قضية تستحق أنه يكون عليها إجماع، إجماع ليس فقط الإعلامي والكلامي ولكن إجماع الفعل، بحيث أنه نقدر نشكل ضغط حقيقي على الاحتلال في الحد الأدنى، في الحد الأدنى بإطلاق سراح وليد.
وغزة كعادتها لا تعزل ما يجري في المعتقلات عن أولوياتها، فمن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة غزة أرسل المشاركون رسائل التضامن مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، كما أكدوا ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من حياة الأسير دقة.
على الوضع الصحي للأسير القائد والمفكر وليد دقة.
لا عجب إذن من إطلاق هاشتاج يحمل واسم الحرية لوليد دقة، ليمثل الحالة الشعبية الرافضة لسلوك الاحتلال اللا إنسانية تجاه المعتقلين في السجون في عاصفة إلكترونية وشعبية للإفراج عن الأسير المفكر.
نشكر الزميل يوسف حمدان على هذا التقرير وعن مستجدات أوضاع الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان. نستمع.
سيد أمين، ماذا عن الحالة الصحية للأسير وليد دقة؟ ماذا عن آخر المعلومات التي وصلت عن الأسير دقة؟
يعني بعد التحية لأبناء الحركة الأسيرة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، الحالة الصحية للأسير وليد دقة هي صعبة للغاية، وهو يعيش موتا بطيئا بعد أن تراجعت حالته الصحية بشكل كبير جدا أثناء نقله من مستشفى برزلاي وإعادته إلى سجن الردة، وهو كان بحاجة إلى غرفة عناية مكثفة في أحد المستشفيات المدنية الإسرائيلية، ولكن إصرار إدارة مشفى سجن الرملة على إعادته إلى هذا المسلخ أدى إلى تطور خطير على حالته الصحية، وخاصة بعد إجراء عدة عمليات له في الرئتين، وخاصة أن سرطان النخاع الشوكي بدأ يؤثر بشكل كبير جدا على حالته الصحية، ومناعته تكاد تكون صفر، وبالتالي من يتحمل المسؤولية عما آلت إليه أوضاعه هي هذه الحكومة اليمينية المتطرفة.
طيب سيد أمين، من خلال اطلاعكم على الملف القانوني للأسير وليد دقة بكافة معطياته، أسألك عن القرار المتخذ من قبل الاحتلال بشأن الأسير وليد دقة.
يعني أولا هناك قرار سياسي وقانوني واضح ومن أعلى مستوى أمني وسياسي إسرائيلي بالتخلص من الأسرى القادة داخل السجون الإسرائيلية. نحن شاهدنا مع الأسير الشهيد خضر عدنان، والآن جاء الدور على الأسير وليد دقة. ومن غدير صرح بأنه لن يسمح للأسير وليد دقة لأن يتنسم هو الحرية، وإنما يقضي نهاية حياته في مشفى سجن الرملة العسكري. وبالتالي من الواضح تماما أن إدارة مصلحة السجون واستخبارات السجون والمحاكم العسكرية الإسرائيلية لم ترضخ حتى تعير النظر حتى لكل المطالبات والنشيدات والمذكرات وكل ما تم العمل به على كل الأصعدة والمستويات، سواء عربيا أو فلسطينيا أو إقليميا، بضرورة الإفراج عن وليد دقة. هو محكوم الآن عامان بعد قضائه 37 عام بالتمام والكمال داخل السجون الإسرائيلية، وبالتالي هم الآن يخططونه عامين آخرين نفقتها له إدارة مصلحة السجون بتهم التهريب جوالات، وبالتالي هو الآن يقضي هذه الفترة التي من الممكن لأي محكمة عسكرية إسرائيلية أو أي التماس لأي محكمة أن تفرج عنه بسبب خطورة حالته الصحية، لأنه محكوم عامان. ولكن يبدو أن هناك قتل وإعدام مع سبق الإسرائيل والترصد لكل الأسرى الأبطال داخل السجون الإسرائيلية.
أمام هذا الاستنتاج بأن هناك قرار باغتيال الأسير وليد دقة كما جرى مع الأسيرين خضر عدنان وناصر أبو حميد، هذا الأمر يتطلب حراكا من الشارع الفلسطيني، كيف تتابعون ذلك مع المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة؟
نعم بالتأكيد، نحن مع بداية هذا الأسبوع هناك سلسلة من الفعاليات والمسيرات والاعتصامات والمذكرات والمطالبات في كل محافظات الوطن الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسير وليد دقة، وخاصة كما قلت أنه يعاني أيامه وأسابيعه الأخيرة في ظل سياسات الإهمال الطبي وفي ظل ما وصلت إليه حالته الصحية بعد التقرير الطبي التي وصلت وبعض الأنباء والأخبار التي تصل تباعا من مشفى سجن الرمل العسكري حول أوضاعه الصحية الخطيرة التي عانى منها في الأيام الماضية. لذلك سنقوم بتنظيم سلسلة من الفعاليات والمجرات والاعتصامات سنبدأها يوم الأحد القادم والاثنين والثلاثاء والأربعاء في مختلف المحافظات الفلسطينية، وسنطلق حملة وطنية فلسطينية عربية دولية لنصرة الأسير وليد دقة قبل فوات الأوان، لأن هؤلاء الأسرى في مثل هذه هم بحاجة إلى الإسناد الشعبي والجماهيري بالإضافة إلى الوقوف القانوني والحقوقي والسياسي والدبلوماسي إلى جانبهم، وخاصة في ظل عدالة قضيتهم، وخاصة الأسير وليد دقة حكمه الآن عامان، ويجب أن يكون هناك جهود جبارة على كل الأصعدة والمستويات حتى يتم الإفراج عنه ونقله إلى أحد المشافي سواء الفلسطينية أو العربية لتلقي العلاج بين ذويه وبين شعبه الفلسطيني الذي هو طواق لرؤيته، لا أن يحتفظ به في ثلاجات لا سمح الله إذا ما ارتقى شهيدا كما حصل مع كل شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتي مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو.
نعم سمعينا مستمعاتنا، وفي نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر زملائنا في تقديمها زميلة ندى فاضلي وكذلك يوسف حمدان وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، والشكر موصول لرئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ أمين شومان. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكري وتقديري لكم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.